الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، إلى أن قال: باب العفو عن القصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص. وتحت هذا الباب مسائل، منها تعريف العفو وحكمه ومراتبه وألفاظه وما يترتب عليه، فهذه خمس مسائل. فأما تعريف العفو فله في اللغة معان، منها الاندراس، عفى الأثر يعني اندرس، ومنها الزيادة، ومنه قوله عز وجل: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني كثر عددهم وكثرت أموالهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، فهو بمعنى التوفير والزيادة. ويأتي العفو أيضا بمعنى التيسير، ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: خذ العفو مني تستديم مودتي، يعني خذ المتيسر. ويأتي العفو بمعنى التجاوز والصفح، وهو المراد هنا. ومنه قوله عز وجل: والعافين عن الناس. والمراد به هنا التجاوز والصفح عن الجاني في جنايته. وما يترتب عليها. وأما حكمه فجائز، حكم العفو جائز. قال الموفق رحمه الله: بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فإن قيل: كيف يجوز العفو؟ والله عز وجل يقول: كتب عليكم القصاص. وكتب بمعنى فرض، كقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام، وكقوله: كتب عليكم القتال. فالأصل في كتب أنها بمعنى فرض ولزم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالجواب أن من جهتين: الجهة الأولى أن تكون كتب هنا ليست على بابها، بمعنى أنها ليست بمعنى أنها ليست بمعنى فرض، وإنما كتب أي قدر ورقم في اللوح المحفوظ. وإما أن يقال، وهذا الوجه الثاني، أنها على بابها فكتب بمعنى فرض على الجاني أن يستسلم لأمر الله عز وجل، وفرض على الولي ألا يتجاوز الحد في القصاص، وهذا أقرب. والعفو عن القصاص من فضائل هذه الأمة ومما امتن الله به عز وجل عليها، فقد كان القصاص حتما على اليهود، وكانت الدية حتما على النصارى، أي أخذ الدية، وخفف على هذه الأمة فخيرت بين القصاص وبين أخذ الدية، كما هو تفسير ابن عباس رواه عنه البخاري رحمه الله في تفسير آية البقرة في كتاب التفسير من كتابه الصحيح. وأما دليله دليل العفو فكما تقدم دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. ودليل الكتاب على نوعين: دليل عام ودليل خاص. فدليل العام هي الأدلة العامة التي تندب إلى العفو، كقوله عز وجل في صفات أهل الجنة: والعافين عن الناس. وقال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال عز وجل: فاعفوا واصفحوا، وغير ذلك من الآيات العامة. وأما دليل العفو الخاص في الباب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والدليل الخاص الثاني من القرآن قوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق بالقصاص وعفى. وأما دليل السنة فدليل عام ودليل خاص أيضا. فالعام كقوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد عبد بعفو إلا عزة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأما الدليل الخاص فقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث وائل أن رجلا جاء بقاتل أخيه فقال: اعفو عنه، فندبه إلى العفو. وروى الخمسة إلا النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه قصاص إلا أمر بالعفو. وكان هذا من سنته أيضا التقريرية، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الربيع بنت النضر حينما كسرت سن جارية، فعفى أولياء الجانية عن القصاص وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع هو الدليل الثالث، نقله غير واحد من أهل العلم أنه يجوز لأولياء الدم أو للجاني إن كانت الجناية على طرف أو كانت من الجراح أن يعفو عن الجاني. هذا التعريف وهذا الحكم. وأما مراتبه فثلاث: أعلاها أن يعفو مجانا، يعفو عن الجناية مجانا إلى غير شيء، فلا يطلب قصاصا ولا دية. والمرتبة الثانية أن يعفو عن القصاص ويطلب الدية. والمرتبة الثالثة أن يعفو عن القصاص ويطلب أكثر من الدية. وهذه المراتب الثلاث كلها جائزة إذا عفى عن القصاص. وأما ألفاظه فإما أن يعفو عن الجناية وما يتبعها، وهذا أعم ما يكون من العفو، كأن يقول: عفوت عن الجناية وما يترتب عليها، أو كأن يقول: عفوت عن القصاص والدية. وإما وهو اللفظ الثاني يقول: عفوت عن القصاص. واللفظ الثالث أن يقول: عفوت عن الدية ولا يذكر القصاص. واللفظ الرابع أن يقول: عفوت، وهو الذي يسمى بالعفو المطلق. وهذه الألفاظ سيشير إليها المصنف ونذكر أدلتها وأقوال العلماء فيها إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة من رؤوس المسائل في هذا الباب ما يترتب على العفو، وهو ما يسمى بالسراية. لو عفا ثم سرت الجناية، عفا عن أصبع فسرت الجناية إلى الكف، أو عفا عن الكف فسرت الجناية إلى النفس، فمات المجني عليه فما الحكم؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في كلام المصنف، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. نعم.
أجمع المسلمون على جوازه، يجب بالقدر العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما.
يجب بالعمد يعني بجناية العمد، سواء كانت على النفس أو على طرف أو كانت في الجراح التي يمكن فيها القصاص، يجب في جناية العمد أخرج الخطأ فليس فيها إلا الدية. يجب فيها أحد أمرين على التخير: القود وهو القصاص، سمي قودا لأن الجاني يقاد إلى الحق ويقتص منه، القود أو الدية. وهذه المسألة وهذه الجزئية وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين، وهي مسألة موجب العمد. ما هو موجب العمد؟ ما الذي توجبه جناية العمد؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو رواية عن الإمام مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب وهو مذهب الحنفية، أن موجب القصاص على التخير، أن موجب العمد على التخير القصاص أو الدية، وولي الجناية مخير بينهما. والقول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة الذي ذكره المصنف، قلنا القول الأول أن موجب جناية العمد هو القصاص بلا تخير، هو القصاص بلا تخير، قلنا هو رواية عن مالك وأحمد وقول للشافعي وهو مذهب الحنفية. موجب العمد القصاص لا غير. القول الثاني موجب العمد التخير، القصاص أو الدية، وهو المشهور في المذهب، وهو المشهور أيضا عند الشافعية وقول عند المالكية، وهو الذي نص عليه المصنف هنا فقال موجب العمد القود أو الدية. دليل القول الأول أن موجب العمد هو القصاص لا غير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص، يعني فرض عليكم القصاص إن اخترتموه، وليس لكم إلا هو أو العفو. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه في قصة الربيع أنها كسرت سن جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ فهي أنصارية وكان فيها جمال، فشق على أنس قال: كيف تكسر؟ أتكسر سنة الربيع رضي الله عنهم جميعا وارضاهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا أنس، وهو ابن النضر، كتاب الله القصاص. ولم يذكر الدية، كتاب الله القصاص. فعفوا عنها كما تقدم ذكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر، فإنه شق عليه أن تكسر قصاصا ثنية الربيع، فعفى أولياء الجارية عنها وسلمت، ولو لم يعفوا لتم القصاص السن بالسن. فقالوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا القصاص، ولم يخير الأولياء بين القصاص والدية. وأما دليل القول الثاني فهو قوله سبحانه وتعالى في تمام الآية التي استدل بها الأولون: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقوله شيء، شيء نكرة في سياق شرط، فيعم أي شيء سواء عفى عن دية أو عن أكثر إلى أكثر من دية أو إلى أقل من الدية. وسبب الخلاف في هذا، في هذه المسألة، الاختلاف في معنى في تفسير هذه الآية في قوله فمن عفي له من أخيه. من هنا الاسم هذا، من المراد به؟ هل هو القاتل؟ فمن عفي يعني عنه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هكذا قال أصحاب القول الثاني الذين قالوا موجب العمد على التخير، قال ذكر الله القصاص في أول الآية ثم ذكر العفو هنا. أصحاب القول الأول الذين قالوا الموجب هو القصاص قالوا تفسير الآية فمن هنا هو الولي، فمن عفي له، فالعفو يكون له، العفو الزيادة ستكون للولي. ولو أراد الله عز وجل الجاني لقال فمن عفي عنه، ثم قال عز وجل فاتباع، فالولي هو الذي يتبع الجاني ليأخذ الدية، وأما الجاني فهو متبوع لا تابع، هو مطرود يقص أثره حتى يضمن ما حصل من جنايته. فهذا هو سبب الخلاف في تفسير، في فهم الآية ثم الاتجاه إلى أحد القولين. لكن يترجح القول الذي اختاره المصنف لأمرين: الأمر الأول أن الآية فسرها ابن عباس كما روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه لا في كتاب الديات، فسرها في كتاب الصحيح من حديث ابن عباس أنه حمل الآية على هذا الوجه، قال فمن أي القاتل عفي له من أخيه شيء، والأخ هنا هو الولي، ولي الجناية هو الذي عفى عن الجاني وعفى إلى شيء أيا كان هذا الشيء. فيتقوى هذا القول بتفسير ابن عباس. يتقوى بالأمر الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة في البخاري ومسلم بل رواه الجماعة أن خزاعة قتلت رجلا من بني ليث يوم فتح مكة بقتيل كان لهم في الجاهلية، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فمن قتل له قتيل، وهذا هو الشاهد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، إما أن يفدى بالدية وإما أن يقتل قصاصا. الحديث وهو من أحاديث العمدة. فهذا يقوي القول الثاني أن موجب العمد هو على التخيير. بقي مسألة في هذه الجزية وهي ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ إذا قلنا أن موجب العمد هو القصاص لا غير، أو قلنا هو على التخيير، المصنف سيفرع بعد قليل على ما اختار. أما إذا قلنا أن موجب العمد هو القصاص لا غير، فيتفرع عليه مسائل، منها لو مات الجاني قتل ثم مات فليس لأولياء الدم شيء، فاتى حقهم وهو القصاص، فات القصاص بموت الجاني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لو
إذا قلنا أن موجب العمد هو القصاص لا غير، فإذا عفى الولي الجناية فلا يجبر الجاني على دفع الدية، يكون الاختيار للجاني. فلو رفض الجاني العفو قال لن أقبل الدية، لن أدفع الدية، إن شئت القصاص فهو لك، فإنه لا يجبر على القول بالتخيير، يجبر الجاني على دفع الدية بعد العفو مباشرة. أصحاب القول الأول قالوا لا يجبر، لأن الله ما كتب عليه إلا القصاص، كتب عليكم القصاص، كتاب الله القصاص، فلا نوجب عليه الدية. وهذا القول فيه ضعف. مما يقوي القول الذي اختاره المصنف وهو التخيير أنه إذا أبى دفع الدية فقد عرض نفسه للقصاص، وهو منهي عن أن يعرض نفسه للهلاك، وتمكن من دفع الهلاك عن نفسه، تمكن من دفع الهلاك عن نفسه، فيجب عليه أن يدفع الدية. أصحاب القول الأول قالوا لا تجب الدية عليه إلا برضاه واختياره، وهذا ضعيف كما تقدم. يقويه أيضا ما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا قصاص وتتعين الدية، لكن الحنفية يخرجون من هذا بأنهم يقولون بالقصاص بين المسلم والكافر. يتقوى أيضا هذا بما لو كان القاتل أبا فإنه لا قصاص، لكن يخرجون أيضا من هذا بأن الأب ليس له دية على نفسه فهو ولي الجناية. ويتقوى هذا أيضا بما لو عفى أحد الأولياء سقط القصاص وتتعين الدية، لكن يخرجون أيضا من هذا بأنه إذا سقط القصاص فلا تجب الدية إلا برضا الجاني ولو عفى أحد الأولياء. فهذا كله مفرع على هذه الجملة، ولذا ذكرها المصنف وسيفرع عليها، سيفرع عليها. فإذا عفى فالدية لا تسقط، لا تسقط الدية بل تجب في مال الجاني كما سيأتي. نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل.
إما أن يفدى، يعني تدفع دية المجني عليه، وإما أن يقتل الجاني، ويمكن أن يقال وإما أن يقتل يعني الولي، إذا كان الخيار للولي. نعم.
رواه الجماعة إلا الترمذي.
رواه الترمذي لكن بلفظ آخر: إما أن يعفو وإما أن يقتل، إما أن يعفو ولي الجناية وإما أن يقتل، لكن لم يروه بلفظ يفدى، فذكر العفو، لكن العفو يكون أيضا إلى الدية.
وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل.
هذه أعلى المراتب الثلاث التي ذكرنا، وعفو ولي الجناية. من هو ولي الجناية؟ نعم، ذكرنا في المجلس الماضي أن في ولي الجناية أربعة أقوال. القول الأول أنهم الورثة، وهو قول الجمهور، فكل وارث له العفو، فإذا عفى أحد الورثة سقط القصاص وللبقية الدية على المختار. والقول الثاني أنهم العصبة، العصبة خاصة، وهذا رواية في المذهب وهو قول المالكية واختاره شيخ الإسلام، قالوا لأن معرة القتل لا تلحق إلا العصبة، هم الذين يطلبون الثار وتلحقهم المسبة والمعرة، فهم الذين يملكون العفو بخلاف الإناث والزوج والزوجة، فلا يعيرون بقتل قريبهم. والقول الثالث أنهم الورثة ما عدا الزوج والزوجة، وهو قول لبعض الشافعية. والقول الرابع هو قول الظاهرية، قالوا ولي الجناية هم سائر القرابة سواء كانوا ورثة أو ليسوا بورثة، حتى لو كان خالا فهو ولي، إذا عفى سقط القصاص، وهذا أضعف الأقوال. والذي يظهر والله أعلم أنهم الورثة، بدليل أن العفو إذا حصل كانت الدية بينهم على حصصهم في الميراث، ولا يستقيم إخراج الزوج والزوجة منه، لأن الزوج من الأهل. وإذا جاء في رواية لحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظر، أهله بخير النظر، والزوجة تدخل في الأهل. وهذه الرواية عند أبي داود. والدليل على أنها من الأهل قوله عز وجل قال لأهلهم كثوا في قصة موسى عليه السلام، يعني الزوجة. وقال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمتى ما عفى ولي الجناية، أي ولي من أولياء الجناية، فيصح عفوه، أي ولي من الورثة.
قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى،
هذا الدليل جواز العفو، ذكرنا غيره من الأدلة. وأن تعفوا أقرب للتقوى، هذا في النكاح، لكنه من الأدلة العامة، هو في العفو عن الصداق، لكنه دليل عام. والأدلة الخاصة أيضا دلت على جواز العفو كما ذكرنا في آيتي في آية البقرة والنساء.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي.
نعم، هذا أيضا من أدلة السنة العامة، ودليل السنة الخاص ذكرناه أيضا. نعم.
ثم لا تعزير على جاني،
لا يعزر الجاني إذا عفي عنه، لا تعزير عليه، لأن أولياء الجناية أسقطوا عنه الواجب وهو القصاص. نعم.
فإن اختار
التعزير اجتهاد، التعزير اجتهاد، ولا يسوغ الاجتهاد مع وجود النص. نعم.
فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، فله أخذها، أي أخذ الدية.
هذه شرع الآن فيما ذكرنا من ألفاظ العفو، قلنا هي على أربعة أنواع: أن يعفو عن أن يعفو عفوا مطلقا، يقول عفوت ويسكت. هذا العفو المطلق الذي يتبادر إلى الذهن منه أنه عفو عن ماذا؟ عن القصاص، الله يفتح عليك. فهذا العفو المطلق لا يسقط حقه في الدين. النوع الثاني أن يقول عفوت عن الجناية وما يترتب عليها، فهذا عفو إيش؟ تام، يسقط القصاص والدية، إذا قال عفوت عن الجناية وما يترتب عليها. اللفظ الثالث أن يقول عفوت عن الدية، فإذا قال عفوت عن الدية هل يسقط القصاص؟ يبقى القصاص، له حق القصاص، لكن هل له أن يعفو عن القصاص ويرجع إلى الدية؟ عفى عن الدية، بقي له حق القصاص، له أيضا بعد أن أسقط الدية له أن يعفو عن القصاص ويرجع إليها، لأنه مستحق للأعلى، فله الرجوع إلى الأدنى وهي الدية. اللفظ الرابع أن يقول عفوت عن القصاص، فيبقى له الخيار في الدية. سيذكر هذه الألفاظ الأربعة إجمالا، فلعلكم إن شاء الله تدركون معناها. قال
فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، فله أخذها، أي أخذ الدية.
نعم، قال عفوت عن الدية، بقي له حق القصاص، له أن يرجع إلى الدية لأنها أدنى من القصاص. نعم،
لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.
يعني يجوز له أن يرجع عن عفوه الأول لأنه رضي بما هو دون القصاص.
وله الصلح على أكثر منها.
وله الصلح، هذه إشارة إلى المرتبة الثانية، إشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب العفو. قلنا المرتبة الأولى أن يعفو مجانا، لا تخلط بين المراتب وبين الألفاظ، أن يعفو مجانا. تقدم، ألم يتقدم قوله والعفو أفضل؟ طبعا العفو أفضل، هذا بالاتفاق. استثنى المالكية رحمهم الله في قول استثنوا قتل الغيلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام، قال إذا كان قتله غيلة يعني استدرجه أو قتله قتلا بشعا أو قتلا بفاحشة، فاختاروا أنه أن الأفضل في هذه الحالة القصاص لا العفو. قال شيخ الإسلام العفو إحسان، العفو إحسان، ولا إحسان إلا مع العدل، وليس من العدل أن يخلى مثل هذا مع إفساده، ولأنه لا يؤمن أن يستدرج غير المقتول ويتجرع على الجنايات. وقد يقوى هذا بقوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، في قوله فأصلح، فمن عفى وأصلح، في قوله فمن عفى وأصلح، يعني إذا كان العفو يتبعه صلاح، أما إذا كان يترتب على العفو فساد أكثر، يتجرع على القتل ويقول سيعفى عني أو ستدفع القبيلة عني الدية أو ستجمع لي الديات عن طريق الشاشات أو استجداء أصحاب الهيئات والتجار، فإنه يتجرع على القتل، فيحسن هنا عدم العفو. فقولنا العفو مجانا هو أفضل المراتب، هذا أصل إلا في هذه الأحوال المستثنى، كالذي يقتل والده أو والدته فالأفضل عدم العفو، فإن هذا مستهتر، ويعني قتل قتلة لا يقدم عليها إلا من يتجرع على غيرها. المرتبة الثانية قلنا العفو إلى الدية، وهي التي ذكرها قبل قليل. المرتبة الثالثة أن يعفو إلى أكثر من الدية، فهل يجوز؟ الجواب نعم. قال عفوت عن القصاص على أن تدفع لي 200 من الإبل، الدية 100، فطلب 200 أو 3 أو أكثر، جاز. قال الموفق بغير خلاف، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء القصاص أو الدية ثم ذكرها، فإن صالحوه على شيء فهو لهم، إن صالحوه على شيء أي شيء. ورواه الترمذي وحسنه. ويدل أيضا عليه العموم في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فهو نكرة هذا اللفظ في سياق الشرط فيعم، ولأنها معاوضة بالتراضي. وقد اشتهر في كتب الأدب كما ذكر في الأغاني وفي الكامل وفي غيرها من كتب الشعر ما تقدم ذكره من قصة هدبة بن خشرم في عهد معاوية رضي الله عنه، وأن الحسن والحسين وسعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه بذلوا لأولياء المقتول، فإنه قتل ابن عمه وشق عليهم قتله، وكان شاعرا فصيحا وسيدا، شق عليهم فدفعوا لأولياء المقتول 7 ديات على أن يعفوا وأبوا، فقتل قصاصا. فهذا يدل على جواز الزيادة على الدية عند العفو.
وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا،
لم يعفو مطلقا نعم.
وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها.
إذا اختار الدية، هذا واحد من الألفاظ، يعني سقط القصاص، ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع.
نعم. فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص.
فإن قتله بعد عفى إلى الدية، قال اختار الدية، قبل أن يأخذ الدية أو بعد أن أخذ الدية قتل الجاني، يقتل به قصاصا، كتب عليكم القصاص، قتل معصوما لأنه عصم بالعفو، عصم بالعفو. سواء إذا قتله قبل العفو فلا إشكال، يعزر الافتياتي على الحاكم، لكن إن قتله بعد إسقاط القصاص والرضا بالدية فإنه يقتل به قصاصا. وقال بعض أهل العلم يقتل به حدا، يقتل به حدا لقوله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما هو الفرق بين أن نقول يقتل قصاصا أو يقتل حدا؟ نعم، لا يعفى عنه. إذا قيل يقتل قصاصا فالحق لأولياء المقتول، المقتول هنا هو الجاني الأول، وإن قيل يقتل حقا فليس لهم حق في دمه، بل الحق لولي الأمر ويقتله بلا عفو، يتحتم القتل، يتحتم قتله. نعم. الأقرب أن يرجع الأمر إلى القاضي أو هو الذي يرفع الخلاف.
أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية،
فله الدية، له الدية، لأنه قال عفوت وسكت، أطلق ولم يقيد لا بقصاص ولا بدية، فالذي يتبادر إلى الذهن في العفو أنه القصاص، فيبقى له حق في الدية. نعم.
انصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، أو هلك الجاني فليس له. أي
لاحظ قوله هناك فإن، وقوله هنا فإن هلك أو وإن
أو هلك الجاني،
أو هلك الجاني، هذا كله مفرع على ماذا؟ على قوله موجب العمد القود أو الدية، القود أو الدية. لو هلك الجاني يبقى للولي ماذا؟ إذا قلنا بالقول الأول أن موجب القصاص القود، الموجب العمد هو القود فقط، فهلك الجاني سقط حق الأولياء. وإن هلك الجاني،
أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها،
غير الدية، ليس له أن يصالح على أكثر، ليس له إلا الدية.
أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه،
كما لو تعذر الاستيفاء في طرف، يتعذر الاستيفاء في الاستيفاء في طرف بأن لا يوجد الطرف من الجاني، مقطوع اليد اليمنى قطع يد رجل اليمنى، اليد باليد لكن ليس له يد يمنى، فلا قصاص، يتعذر القصاص، لأن من شرط القصاص في الأطراف وسيأتي معنا المماثلة في الاسم والموضع. فإذا سقط تعذر القصاص، القصاص هنا فماذا؟ الدية، له نصف الدية في يده. نعم. هذا معنى كتعذره في الطرف. نعم.
وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر،
فالسراية هدر أو هدر، هذا هي المسألة الخامسة التي أشرنا إليها في رؤوس مسائل الباب، وهي ما يترتب على العفو، وهو إذا حصلت السراية. السراية أن ينتقل أثر الجناية إلى ما هو أكبر منها، قطع عمدا أسبوعا فسرت الجناية إلى الكف، أو قطع كفا فسرت الجناية إلى النفس، أو قطع أسبوعا فسرت إلى النفس ومات بعد أن عفى، فما الذي يجب؟ الجاني قطع أسبوعه فعفى المجني عليه، قال عفوت، وعفوه إما على المراتب الثلاث، إما إلى إما مجانا، وإما إلى دية أسبوع، وإما لا عفا، إما أن يعفو مجانا أو إلى دية أسبوع أو إلى أكثر من دية أسبوع، يصالحه على دية أكثر، فعفى بواحد من هذه الأوجه الثلاثة. وبعد أن عفى تسممت اليد فتلف الكف، ثم لحق السم البدن فمات، فما الحكم؟ الحكم له مبحثان: المبحث الأول هل هناك قصاص أو لا؟ فأكثر أهل العلم قالوا لا قصاص لوجود شبهة العفو، لا قصاص في النفس هنا، النفس بالنفس، لكن هو عفى عن سبب التلف، تلف النفس جاء بسبب تلف الأصبع، وتلف الأصبع قد عفى عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله يثبت القصاص، لأنه إنما عفى عن الأصبع ولم يعفو عن النفس. والأظهر أنه لا قصاص، لأنه لا يمكن تنفيذ القصاص واستثناء ما عفى عنه، أو المجني عليه عفى عن ماذا؟ عن أصبع. هل يمكن القصاص الآن بعد أن مات أن يمكن قصاص من الجاني وإبقاء أصبعه حية؟ لا يمكن. فقالوا لا يمكن أن يجتمع القصاص مع عفو فيسقط القصاص. إذا تقرر هذا ننتقل إلى البحث الثاني: سقط القصاص، فماذا لأولياء المجني عليه الآن؟ هل له دية الأصبع فقط، أو له دية النفس كاملة، أو له دية النفس عدا الأصبع؟ والأصبع لها ديتها 10 من الإبل. وكذا لو كانت الجناية على الكف فديتها نصف 50 من الإبل. هل له تمام الدية؟ هل لأولياء الدم تمام الدية فيأخذ 50 من الإبل لأن المجني عليه قد عفى عن الكف؟ أو له دية كاملة، لهم دية كاملة لأن النفس تلفت وديتها كاملة؟ فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. الحنفية وهو رواية في المذهب قال له الدية كاملة، لأولياء الدم الدية كاملة، لأن سراية الجناية مضمونة، وهذه قاعدة وستأتي معنا في الأشباه النظائر، سراية الجنايات مضمونة، وأما سراية القود فغير مضمونة. سراية الجناية إذا انتقلت من طرف إلى نفس، أو من طرف إلى طرف، أو من جزء من طرف إلى الطرف كاملا، مضمونة بالقصاص أو بالدية. وسراية القود ليست مضمونة، سراية القود ليست مضمونة، معنى إذا قطع الجاني يد رجل فقطعت يد الجاني فتسممت يد الجاني هذا ومات فهدر. سراية القود لأن القود مأذون لنا فيه، وأما الجناية فهو متعدي وظالم، وليس لعرق ظالم حق. قال:
وإذا قطع الجاني أصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم
إذا عفى المجروح لعفوه حالتان، قلنا لا قصاص لكن لعفوه حالتان: إما أن يعفو إلى مال، أو يعفو مجانا. فإن عفى إلى غير شيء مجانا فرواية في المذهب، رواية واحدة أن الجناية هدر، لأنه عفى ولم يطلب شيئا. أما إن عفى إلى مال، إلى دية أو إلى أكثر من دية على صلح بينهما، فالمذهب له تمام الدية، يعني يخصم دية ما عفى عنه ويعطى الباقي. وهذا الذي هاتان الحالتان سيذكرهما المصنف الآن. قال:
وإذا قطع الجاني أصبعا عمدا فعفى المجروح عنها.
أي أصبع أصبع وإصبع فيها 10 لغات كما ذكر الشيخ في الشرح الممتع رحمة الله عليه. نعم.
فعفى المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء.
هذا حالة أن يعفو إلى على غير شيء مجانا، فالجناية هدر، يعني لا يستحق أولياء المجني عليه شيء، لا دية الأصبع أو الكف ولا دية النفس أو دية الكف التي سرت إليه الجناية.
على غير شيء فالسراية هدر، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها
ما وجب بها شيء لوجود العفو، وإلا في الأصل يجب بها القصاص أو الدية، لكن حصل العفو. نعم.
وإن كان العفو على مال،
هذه الحالة الثانية، عفى على مال، على دية أو على أكثر. نعم.
وإن كان العفو على مال فله، أي للمجروح، تمام الدية،
تمام الدية، فيخصم، تخصم دية ما عفى عنه. الرواية الأخرى وهو مذهب الحنفية قالوا له الدية كاملة، لأن العفو كان عن شيء، وانتقلت الجناية إلى وصف جديد وهي تلف النفس بعد الأصبع أو تلف الكف بعد الأصبع، فله كمال دية الكف أو كمال أو دية كاملة للنفس. نعم.
أي دية ما سرت إليه، بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه.
ما عفى عنه، الأرش هو الفرق ما بين الديتين، فدية النفس 100 ودية الأصبع 10، فيدفع له 90 من الإبل. لو سرت الجناية إلى الكف فدية الأصبع 10 ودية الكف 50، فيدفع له 40، فيدفع له 40. نعم.
وتوجب الباقي. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص،
هذه من المسائل التي تترتب على العفو، عفو بعد أن وكل. والتوكيل يكون في أمرين، يكون في الإثبات ويكون في الاستيفاء. فوكل شخصا قال أثبت القصاص واستوفي من القاتل، فذهب وأثبت القصاص وخرج بالقاتل وقتله، قبل أن يقتله عفى ولي الدم، ذهبوا ليخبر الوكيل فإذا هو قد قتل، سبق السيف العدل. فهل يلزم الوكيل أو الولي شيء؟ الجواب لا، لا يلزم الوكيل شيء، لأنه مأذون له في إنفاذ القصص بشرط ألا يعلم. أما إن علم العفو وتجرع القصاص فإنه يقتل قصاصا، فلا يلزم الوكيل شيء، لا يلزم الوكيل شيء، ولا يلزم ولي الجناية شيء، لأنه محسن أراد الإحسان بالعفو لكن سبق القصاص. قال
وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم
بعفو. هذا قيد، ولم يعلم، لو علم فإنه يقتل قصاصا، لأنه علم بعصمة دم هذا الجاني، بعودة دمه إلى العصمة.
فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه، فلا شيء عليهما، لا على الموكل لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. وإن عفى مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه،
يعني يجوز العفو أن يكون من المجني عليه، يعني طعن فعفى قبل أن يموت، فليس لأولياء الدم بعد أن يموت أن يطالبوا، لأن العفو قد سبق من المجني، من المجني عليه.
وإن وجب لرقيق قود أو،
لكن لو عفى عن القصاص فقط فتبقى الدية لأولياء الدم. من المسائل التي تستثنى في العفو إذا كان ولي الدم مجنونا أو صبيا صغيرا، فذكر الفقهاء أنه لا يملك العفو إلا عن قصاص، قلنا الأصل أن ينتظر بالصبي حتى يبلغ، لكن على القول بأن للولي حق في إنفاذ القصاص فله حق في العفو عن القصاص لكن لا يعفو عن الدية، لأن من مصلحة الصبي الصغير أن يكون أن تدفع له الدية ينفق عليه بعد أن فقد والده الذي كان يعوله، وكذلك المجنون إذا عفى المجني عليه قبل أن يموت أو عفى عن طرف فهو صاحب الحق الأول، صح عفوه. فإن عفو بالكلية عن القصاص وعن الدية فلا شيء للأولياء، إن عفى عن القصاص فقط ثم مات فلأولياء الدم أن يطالبوا الجاني بالدية لأن الحق ينتقل إليهم.
وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه
وإسقاطه القصاص أو الدية على الرقيق وليس لسيده، لأنه هو المجني عليه، هو الذي يستحق. يعني لو جنى عبد على عبد، أما لا جنى حر على حر فلا قصاص، لكن له القيمة. لو جنى حر على عبد فقتله فله لسيده القيمة، وإن جنى على طرفه فللرقيق قيمة أرش الفرق بين قيمته قبل الجناية وبعدها. فالحق ابتداء في العفو أو الأخذ أو المطالبة هو للرقيق لأن الجناية وقعت عليه، ولا مدخل لسيده هنا إلا أن يموت، فإن مات الرقيق انتقل الحق للسيد لا لأوليائه لا لأهله، فإنه لا يورث فهو مملوك لا مالك.
فطلبه إليه وإسقاطه إليه أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به. فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.
ولو من أبيه وأبنائه إن كان عنده أبناء، فلا مدخل، ولاية الجناية هنا تنتقل للسيد لا إلى الورثة لأنه لا يورث، فالعبد لا يملك وعصبته لا مدخل لهم مع السيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات الجاني وليس في تركته دية كاملة فما الواجب فعله؟
سيأتي معنى في الديات أن دية جناية العمد في مال الجاني لا تتحملها العاقلة، لا تتحملها العاقلة. فإذا لم يكن له دية وعفي عنه فإن المسألة تحل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد ما يدفع من دية المجني عليه، ومتى ما استطاع دفعها، وإلا تبقى في ذمته ولا تنتقل إلى العاقلة. العاقلة لا تحمل العمد، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الديات، والله أعلم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رفع الدية لمبالغ مستحيلة؟
على ما تقدم بالنسبة لجناية الخطأ فقد يسوغ هذا، لأن المخطي لم يقصد القتل والجناية، لكن هذا لا يستحب في جناية العمد لأنه يجري الجناة على أن يقتلوا، وهذا الأمر حصل فيه تجاوز وإسراف من أولياء الدم بالمطالبة بمبالغ باهظة، ويحمل الناس على الاستجداء لهم، ويحمل القاتل على أن يستجدي التجار والأمراء، وهذا مذموم. فتقدم أنه يجوز أن يصالح الأولياء القاتل على أكثر من الدية، على أكثر من الدية، والفقهاء لم يحدوا حدا في هذا، فما صالحوا عليه جاز من جهة الجواز، لكن من جهة النظر المصلحي فينبغي لولي الأمر وللقضاء ألا يرضوا بهذا إذا علموا أن مثل هذا الجاني يسهل عليه أن يدفع هذه المبالغ، فقد يتجرأ بعد ذلك على القتل ويتذرأ بأنه سيدفع دية أو ديات وينجو من القصاص. وهذا الذي أوجب القول عند بعض الفقهاء كما هو منصوص عند المالكية وذكره شيخ الإسلام في التحتم القصاص وعدم العفو في مثل قتل الغيلة، ويستندون إلى حديث العرنيين فإنهم تجاوزوا وأسرفوا في القتل، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به واستاقوا النعم واستهتروا بالدم، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله في غيره من القتل وتسمي الأعين وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى هلكوا. فقتل الغيلة أقرب إلى الحرابة منه إلى الجناية، فإذا كان القاتل مستهترا فالأولى أن لا تجمع له هذه المبالغ ليحصل عنه العفو، بل القصاص حياة كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك مرتبة رابعة وهي التصالح على أقل من الدية؟
هذا طيب، لكن من يفعل هذا؟ لو حصل، لكن الغالب أن الناس إما أن يعفوا مجانا، إذا تشوفوا للمال فأقل ما يمكن أن يطالبوا به الدية إذا كانت نفوسهم متشوفة للمال، فإذا طلبوا أقل من ذلك جاز، لا أشكال، لكن ما ذكرناها لاستبعادها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.